بسم الله الرحمن الرحيم. لا يخفى من خلال ما تقدم في الحديث عن مسألة الإمام والمواصفات التي كانت موجودة والتي يعتبر توفرها في الإمام أنه يجب أن يكون الإمام شخصا مثاليا من الأمة، له القابلية لتحمل أعباء وظائف النبوة، إكمال المسيرة التي بداها النبي صلى الله عليه وآله إلى الغاية التي أرادها الباري سبحانه وتعالى. والغاية التي أرادها الباري عز وجل عبارة عن نشر الدين ووراثة المؤمنين للأرض، الحكم بالعدل بين الناس، هداية البشر إلى الكمال الذي خلقوا له. هذه الأمور كلها تستوجب أن يكون هذا الشخص معصوما عن المعصية والخطأ حتى يكون مفروض الطاعة على الناس، يكون عالما علما تاما، عالما علما تاما بأصول الشريعة وفروعها، عارفا كمال المعرفة بالله سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وبالقرآن الكريم قبل ذلك وما شابه. إذن هذه الأمور كلها تشير إلى أن هذا الشخص المثالي لا يمكن أن يكون منصوبا من قبل الله سبحانه وتعالى، وإنما الذي يتولى تعيينه هو الباري سبحانه، وبالتالي لا يمكن أن تتحقق إمامة أحد أو خلافة أحد من خلال إيكال أمر تعيينه إلى الناس فينتخبه الناس ويقومون بتعيينه. لا بد أن يكون تعيينه وبيان من هو أمر موكول إلى الباري سبحانه وتعالى. فكما أن الله عز وجل هو الذي ينتخب النبي وهو الذي يعين النبي، فكذلك الباري سبحانه وتعالى هو الذي يقوم بعملية تعيين الإمام ونصبه. أبناء السنة كما قدمنا فيما مضى ونكرر، أبناء السنة فهموا الإمامة فهما مغايرا لحقيقة الإمامة في الحقيقة، لذلك التزموا بطريق آخر في كيفية تعيين الإمام، فقالوا بأن الإمامة ينتصب نصبا شرعيا تجب إطاعته بأحد طرق ثلاثة. إذا تحقق واحد من هذه الطرق حكمنا حينئذ بأن الإمام قد عين أو أن الخليفة قد عين. الطريق الأول البيعة، وهي تعني الانتخاب، لكن ليس بالصيغة الديمقراطية المعروفة في هذا الزمن، وإنما يصفق المسلمون بيد المرشح قائلين له بايعناك بأمرة المسلمين. تكفي مبايعة واحد من وجهاء المسلمين له ليتعين خليفة مفروض الطاعة، كما حصل في قضية تعيين أبي بكر للخلافة، حيث لم يبايعه في السقيفة إلا عمر بن الخطاب فقط، أما بقية الحاضرين فلم يبايعوا، بل أن هناك من ضرب حتى أدمي، ومنهم من سكت عن الاعتراض ثم بايع خوفا على نفسه. على أي حال، الطريق الثاني عبارة عن الاستخلاف والعهد بأن يعين الخليفة شخصا كائنا من كان للخلافة من بعده، فينتقل الأمر إليه بعد موته أو بعد خلعه نفسه. ومن هذا القبيل كانت خلافة عمر، حيث أن أبا بكر دعا عثمان بن عفان فقال له اكتب عهدي، فكتب عثمان إني أستخلف عليكم عمر بن الخطاب إلى آخره. الطريق الثالث الذي يتصدى من خلاله للإمامة بالقهر والاستيلاء، فيتصدى للإمامة بالنار والحرب ويقهر الناس بشوكته، فإن هذا تنعقد له الخلافة والإمامة ويكون إماما حتى لو كان فاسقا. واضح أن هذه الأمور الثلاثة لا تصلح للمناقشة، ضعيفة، لا يمكن الالتزام بشيء منها، وذلك لما عرفنا فيما تقدم في حقيقة الإمامة، وأن هذا المقام لا بد أن يكون المتصدي له مشتمل على جملة من الشروط المعتبر توفرها فيه، بل إن القول بأن الشارع المقدس لم ينصب خليفة ولا هاديا للأمة، وإنما ترك الأمة بدون راع، أمر يرفضه العقل ويحكم العقل بكونه مستحيلا على الباري سبحانه وتعالى. وقد أشرنا فيما تقدم إلى مسألة الراعي وما شابه، هذا كله تقريبا قد تقدم الحديث عنه فيما مضى. الآن نريد أن نتحدث عن الأمر الصغروي. كان كلامنا فيما تقدم كله في الكبرى، وهي منصب الإمامة ومتعلقاته. الآن نريد أن نتحدث من هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله، الذي دلت الأدلة الروائية أو النصوص المعتبرة والآيات على أنه الإمام. أقول الدليل على ذلك هو، أو عفوا، الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله هو الأمير عليه أفضل الصلاة والسلام، أو قل أمير المؤمنين، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله قد أقام عليا إماما معصوما من بعده بأمر من الله عز وجل. فعلي صلوات الله وسلامه عليه منصوص عليه من جانب النبي الأكرم حتى يقوم بإكمال المسيرة التي بدأها النبي صلى الله عليه وآله، حيث أن الآثار الإسلامية متطابقة مع هذا الأصل العقلي القاضي بضرورة وجود إمام معصوم منصوص عليه. كل تلك الآثار الإسلامية من روايات وآيات تثبت نصب علي بن أبي طالب عليه السلام ابن عم الرسول للخلافة والولاية من بعد النبي. طبعا هذه الآثار منوعة، جملة منها آيات كتابية وجملة منها سنة شريفة واردة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، وجملة ثالثة عبارة عن احتجاجات أمير المؤمنين عليه السلام بنفسه. خب نتعرض إلى جملة من هذه الأمور. من الآيات الكتابية تعرض المصنف إلى آيتين، الآية الأولى هي آية البلاغ، والآية الثانية هي آية الطاعة. في آية البلاغ ركز المصنف على أن الآية نازلة في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ونحن يعني كان تمام بحثه في هذا الأمر، ولعله لم يتعرض لدلالتها اتكالا على حديث الغدير الذي يعرض وهو من الشهرة بمكان. نحن نتعرض إلى بيان دلالة الآية القرآنية ولو بصورة موجزة بما ينسجم والمقام. فأقول آية البلاغ أولا هي قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآية إحدى آيات سورة المائدة، في رقمها الآية 67. في مقام الحديث عن هذه الآية أقول بأن هناك منحيين في تفسير الآية الشريفة. الأول أن يكون الملاحظ هو المعنى المراد فيها من خلال مراجعة القرآن الكريم، يعني بواسطة دراسة ما ذكر فيها من أسباب نزول، وكذا ملاحظة القرائن التي ربما ذكرت وهي تشير إلى بيان المراد منها كما يتعرض إليه إن شاء الله. الأمر الثاني الاستعانة بالسنة الشريفة في بيان المراد منها، وذلك من خلال الرجوع للروايات التي وردت في تفسير الآية الشريفة وبيان المراد منها، سواء كان ذلك من طريق مدرسة أهل البيت عليهم السلام أم كان ذلك من خلال روايات الصحابة أو التابعين ما ورد في كتب العامة. طبعا وفقا للمنح الثاني في تفسير الآية فسوف نقرر بأنها نازلة في شأن أمير المؤمنين عليه السلام، وأن الأمر المراد تبليغا وصب أن المؤمن خليقا للنبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك تفل حيث أن المصحف أشار إلى جزء من ثلاث أسباب النزول، قال إلى أن آية نزلت أمير السلام. عن هذا منح التفسير يتقى على الإيمان بمجموعة المقيمات كالبوص الرئية الاعتماد عليها، وبالتالي يعمل مناقشة سواء حيث صور أم من حقوق. بالتالي إذا كان أمرك لك فالمقيد وحاول دراسة الآية الشريفة وقال للتفسير الأول ومحالة وصولها النتيجة كنت توصلها من تعني آلة آية شريفة إمام أمير المؤمنين عليه السلام. أول ما في جلسة الآية الشفاء نبذ من خلال ما ذكرت عن في دولي الفخر في كتاب التفسير الكبير ذكر عشرة آداب للآية الشريفة. ما هي الأسباب؟ التالي: أول أن الآية الشريفة نافية في قصة القصص. الثاني أنها نبي باليد والسائد بالدين وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه فنزل الآية الشريفة. كانت النزل عقبى نبي آية كثير في زوجته الله وقاله حيث أنه لحلو عاله يدعو أن يقل زواجه لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى خفا من اخباره الدنيا فنزلت الآية الشريفة حلها. الرابع أنها نزلت شيء عارف زينب بجح سمى الله زينب منها صارت زوجناك. الخمس أنها جهاد لأن المنافقين كان الجهاد وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقب أحيانا فلقوا حثي على الجهاد. أن لما تلقوا تعالى وتسب دين يكون دون الله فيسب الله وانفرعه كتلي عن فئاتهم فنبأ قال بيع عن آلهم ولا تخفي عنهم والله يعصم. السابع آنات في حق المسلمين وذلك أن قال حجة تعالى بين الشراء والمنسف هاي وناسف هل لا قال نعم قال صلى الله عليه وسلم فشهد. الثامن هي أن صلى الله عليه وسلم نزلت احتجرت في بعض أصفار علقت فوقها أفتاه وغابت ونائم كيف وخط يعقل قال قيمك من فعل أفرح الحرام وسقط سيف يده وضرب برأي الشد حتى أشر جغر فأنت الله قال آية وبين النبي عصف من الناس. جاس النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو قرآن وليه الوانطارة أزال وجل قلبي تلك عيبة لا نحن الآن ناشر أخي آنت في اليمين المؤمنين ابن الطالب حسنا آنت أخذ في صلى الله عليه وسلم بيدي قال كنت فأذا في أولا الله وعاما وعاما لقي الخطاب قال هنئا لك يا أبي طالب أصبح لا مولى المؤمن مؤمن. لو جاء ندرس واحد هذه أسباب إذا كان عشرة زدنا أكثر على أن سجد آية شريفة واسلوب التبع لأن الله في الشرع حتى شاتب لأمرها وحيث الأمية يدل في غسانة وأن تركب مثال عدن بليد أصلا وأن أورد الرأي تعرض القرآن الكريم مواضع أخر مثل قبل زين زينب جاء أو القضية الجهاد القضية الرقم والقصاص. صحيح نقول لا يوجد مانع من عادة حديث هذه الآيات هذه الآية معنا لكن إذا عيد حديث عن هذه الأمور قريبا أنه يكون هذا من أسلوب وكان أي جملة هذه الأسباب إذا كان رازي لا في العدد في لصية بي صلى الله عليه وآله مثل أتى من قرآن أو من يهود أو من نصارى قضاء أو هذا ناقف عليه للتهدية حيث قالنا ذلك ما في تفهيم أفاك يوم جاءوا يقوموا على التنزل عن قرآن التوحيد فصلى الله عليه وآله عم يا عم وقيل حش في يمين والقم يسقي عنات هذا الأمر وتركوا أو ألكون وغير ذلك اللي صلى الله عليه وسلم في ضحي من المشاة بسبيع لائمة التحيين. نحن في الراضي وسأخذ أسباب العشرة تا يتأخر. والرمي دار من باب النبي التي ذكر استخدام تأمين النبي صلى الله عليه وسلم من الروف من الهود وعيش مكره شال هيبة قلب. تشهد هذا الاختيار بأن يدعي الإسلام عليك وذلك لأن آية وقت أثناء الحديث عن أهل الكتاب قبل ما أده الرزي لا يمكن القبول. ليش؟ لأن لا أن عدة الإسلام قام في تحديث ظهورهم وذلك الاتزان بقول مطلب أهمية وعد السياق يمكن أن أعده العقلاء يعطون وعد السياق في سجن الخطبات ويكره مالية تحديد المراه بل لأن التمكن في بوحد السياق في المهم غير محدث. يذكر أننا نرفض نجدة السماقية لأنها وحدة ثقيلة قليلة في جيل الظهور الجمهوري خصوصا أنه قد يعود على وحد السياق وإن أن تمس بوحدة السياق غير ملة وذلك بأن تمسك بوحدة السياق ما هو فلا كتب يوقف على إخراج جذور كلام كله لمجن واحد جذور الكلام كله في مجن واحد ثاني وهذا لا يمكن التزام في المهام لأن لم يوز الآية الشريفة نزل مباشرة بعد الآية التي تقرأتها حتى صح تمسك وحدة السياق مجرد وضع الآية هذا المقام لا تثبت اتحاد السياق بينها التي لها وذلك لما هو معلوم أن ترتيب القرآن الكريم قبل النبي صلى الله عليه وسلم وضع أمر صدر من السماء صدر صلى الله عليه وسلم قام بامتثال وإذا عمل جمع القرآن ترتيب على وجه ذلك الأمر حياة أن يبقى من عمل الدنيا لأن هذا لا يمكن أن نمسك في إثبات سبب كل إلهة الشفاء نازلة السبب الأول أيضا كما هنا أخر نعمل قبول التمسك بوحدة السياق وأن آية الريفة كما المعروف بين المفسر قد نلت في تلوناع والقول بهذا الأمر أنا يلقي تظهر رأي لا يقع على أحد أنه هناك خط على الإمام أو على رسول صلى الله عليه وسلم إذ أنهم قد قالوا بسلم وقطوا الجيه فلا مالي هل تشعر في الخطب الباب سبحانه وتعالى كان مقبام جاء من وعد الإلهي من أغيث فهو سلالي رجله لكشه كريم فلا أخفى عليه صلى الله عليه وسلم منهم يمنع القبض بوحد السياق تسليم للإضعار في أطهر فيه. إذن من الثبت أن صلى الله عليه وسلم علّغه هو شد من ذلك في أول بعثة وحقه أغلق يعني بأس الدكان يعني الذي عنده الرأي يمكن المحادة عليه ما هو سبب النور المركز آية القرآن إلا من باب النور التسؤول إذا كان الرأي صالح الكون سبب نزول تشفى يتي أن سبب نزولها السبب عاشق أي ذاك الرازي كلمة وأنا نالت في جئين على دنيا قالب عليه السلام وتنظيفا وسبق إشارة لها الرأي وذلك لأنه لا يد ما يعمل اتزامه كما أننا في البعث ذاتي شخصية النبي صلى الله عليه وسلم نعم عمد ما أن تبيغ هذا الأمر سوف قاصبا مقتعا من واحد الأمة وقدر يستدعي تبليغ رسالة محمدية لأن مجتمع الإسلام أن يقل بذلك أن قضية أنا قبشة حافية النبي الأكبر صلى الله عليه وآله ابن أمه وصحى وبالتالي أنا النبي صلى الله عليه وآله خوف من التير من هذه الناحية وواقع أن ليس خوفا على الحجة الشريف وما هو خوفا على الأمة على أمرها يشهد لهذا ما روى أبو سعيد الخدري غير الصح من أن نزل في أمني علي بن عفان يغزيرهم. إذا يتحل من ذاك أن آية صد بيان تبلي أمر هام أمر المتبغه النبي صلى الله عليه وسلم بلهجة خطاب الشريفة له وجهه فإن كف فما لغى أم يوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل القرآن كريم طاهر هذه جميعنا. إذا واضح أن هذا الأمر الذي يجب تنفع أمر مهم ليس أمرا عاديا هذا عبارة عن حظ الدين أفراد من آية شريفة المعنى كل هذا أخذ لي حظ الدين وتفعل واقت بتأريسة الله لا أصل في عمود ولا معصح ومطين ده لغة بلاغ ولا فيه أي إشكال. إذن الأهل قلت نافع في أمير المؤمنين صلى الله عليه والماد بصيغة أبو بردي وضع في مقصود مارع أئمة أمير المؤمنين عليه السلام. أشهد هذا الأمر حديث الخير الذي قبل الآية الذي قبل الآية الشريفة الآية بعد ما حصل حديث الغدير الأول الأول أمر النبي تبليغ قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح سيف حديثهم إذن أول الآية أمرت صلى الله عليه وسلم بيان تبليغ قضية غدير وقضية الغدير شهود أيضا على المدى من البليغ في آية الثانية وفي أمر من وخبير صوم الله سبحانه وتعالى يتبتل ذلك الأمر والخبير في تعيين خليل ذكر محمد صلى الله عليه وسلم هذا الخليل لا علي بن أبي طالب. إذا فنا لا ينحر في نحن الشيعة قط بل غدنا أيضا الفرق الإسلامية يلتموا هذا الأمر اللي أسوا هذا معنا كما أسوا ذلك المنة الحلبي هو روى الكثير من علماء والمحدثين مؤرخين انها زلت انها لا نزلت كان على وفي غدير فدار الحديث الغير وسيان كلامه ان شاء الله ايضا من السنة 13% عفوا من 12% استهلك ايضا تفسير فالمعفى أشار لأن الآية القرآنية صدر النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم علي بن أبي طالب رياض الصلاة والسلام إمام زيدا ماديا بعد قتالا لله عز وجل يظهر بل ما أنزل إليك ربك ولذلك ورد بعض التفسير بلغ ما أنزل إليك ربك يا علي لأجعله إماما وخليفة وصية وقاعا لهما فإذا آية طيفة بلسيها حسب بنيها من باب النزول وما تساعد أن تنفعني أن المؤمن ليست واحدا في أمر آخر فذلك تكون الآية مباركة دائما دال على خلاف المؤمنين أنه صوب من قبل الله سبحانه وتعالى على كان الأحمد وعلى إماما هادم وخليفا وقجا ولا لمنكر غيرنا في ما هذا في نزول الآية الثانية التي تعرف لها صنف هي آية الطاعة أطيع الله وأطيع رسوله عفوا هي آية الصدق بالختم بس فانتبه إلى الباب لحظة الآية هي ليست آية طاعة آية ولاية أو آية تصدق خالص هو حكم الله ورسوله الذي آمن الذي يكون صلاته ويكون زكاته وهم يعتقون هذه الآية أيضا نزل في النبي الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما تقبل الجميع فقيه الايد عن ذي الان وتفصيل الفقيه والاشاره الى بعضات التي نحيل الى الدسقات ان شاء الله هذا دارنا الحمد لله مولا ومنا صلى الله على رسوله وسلم تطعين على مسلم تسليما كثيرا صارت قضيه الغدير فقضيه الغدير خير شاهد ودليل ايضا على ان المراد من التبليغ في الايه القرانيه وتبليغ أمر مهم وخطير مقصود لله سبحانه وتعالى يتمثل ذلك الأمر المهم وذلك الخطير في تعيين خليفة بعد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وما ذلك الخليفة إلا علي بن أبي طالب وهذا الكلام الذي ذكرناه لا ينحصر فينا نحن الشيعة فقط بل غيرنا أيضا من الفرق الإسلامية يلتزم هذا الأمر لاحظ من الذين نقلوا هذا المعنى كما أشار إلى ذلك المصنف الثعلبي أولا روى الكثير من علماء العامة مفسرين ومحدثين ومؤرخين أنها نزلت أنها لما نزلت كان النبي صلى الله عليه وآله في غديركم فأشار إلى حديث الغدير وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله مفصلا أيضا من السنة صفحة 13 بعد المئة أو عفوا من الصفحة 12 بعد المئة الثعلبي ذكر أيضا في تفسيره هذا المعنى، فأشار إلى أن المراد من الآية القرآنية ما صدر من النبي صلى الله عليه وآله في تعيين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام إماما وخليفة وهاديا من بعده، امتثالا لأمر الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولذلك ورد في بعض كتب التفسير: بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، بأن تجعله إماما وخليفة وهاديا وقائدا للأمة. فإذا الآية الشريفة بلسانها وبحسب مضمونها من سبب نزول وما شابه تساعد على أنها واردة في شأن أمير المؤمنين وليست واردة في أي أمر آخر، فبالتالي تكون الآية المباركة دليلا دالا على خلافة أمير المؤمنين، وأنه منصوب من قبل الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه الأكرم محمد صلى الله عليه وآله إماما وهاديا وخليفة وقائدا، ولا مجال لما ذكره غيرنا في ما ورد في نزول الآية. الآية الثانية التي تعرض لها المصنف هي آية الطاعة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أو عفوا هي طاعة التصدق، هي آية التصدق بالخاتم. بس فنرجع إلى الكتاب لحظة. الآية الثانية ليست آية الطاعة، آية الولاية أو آية التصدق بالخاتم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية أيضا نزلت في الإمام أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام لما تصدق بخاتمه على الفقير. الحديث عن هذه الآية وتفصيل الكلام فيها والإشارة إلى بعض الإشكالات التي وردت عليها نحيله إلى الدرس القادم إن شاء الله، وبهذا المقدار نكتفي، والحمد لله مبتدا ومنتهى، وصلى الله على رسوله والأئمة الطاهرين عليهم السلام، وسلم تسليما كثيرا.